أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من المذاهب المذكورة في باب علم الواجب بالأشياء قبل إيجاد الأشياء ما ذهب إليه المتأخرون، وهو ما يعبر عنه بأن الواجب يعلم بالأشياء قبل الأشياء علما إجماليا لا تفصيليا. بيان هذه المسألة وهذا المسلك يكون ضمن بيان نقطتين. النقطة الأولى أن العلم على ثلاثة مراتب أو على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون تفصيليا مقترنا بالكثرة، كعلمنا بصور الأشياء تفصيلا كالشجر والحجر والماء والأنهار والأشجار وغير ذلك من الأشياء. وهذه الكثرة لا تخلو من شوب تخيل باعتبار ضيق وعاء النفس، فإنها لا تستطيع أن يتعلق إدراكها بشيئين في آن واحد، فلا تخلو العلوم من تضاد من هذه الجهة. ومثل هذا يسمى العلم التفصيلي. وهناك مرتبة أخرى من مراتب العلم أو قسم آخر من أقسام العلم، وهو أن يكون للإنسان قدرة على تحصيل المعرفة بمعنى أن العلم لا ثبوت له بالفعل بل بالقوة القريبة من الفعل. ولكن هذه القوة مستندة إلى معرفة بالفعل. بيان ذلك أن الإنسان مثلا ربما يكون جاهلا ويكون عنده قدرة على التعلم، فلا يقال له بلحاظ هذه القدرة أنه عالم، ولكن إذا اكتسب معرفة ما وكان قادرا على أن يستدل بهذه المعرفة على معرفة جديدة وهو ملتفت إلى قدرته تلك، كحصول المجتهد على ملكة الاستنباط التي تمكنه من أن يعرف حكم المسألة الشرعية، فهو بلحاظ حكم المسألة ليس عنده علم، فحالته الفعلية انتفاء العلم، لكنه قادر على أن يعلم، وهذه القدرة مستندها الملكة الخاصة، وتلك الملكة مستندة إلى معرفة بالفعل. فيقال عن مثل هذا الإنسان أنه عالم. عالم يعني واجد لحالة علمية فعلية تمكنه من العلم بشيء لا علم له فعلا به، وهذه تسمى مرحلة العقل بالملكة أو العلم بالملكة. وهناك مرتبة ثالثة من مراتب العلم، وهي مرتبة العلم الخلاق للتفاصيل. ويذكر بهذا مثال، وهو أن يورد على الإنسان مسائل كثيرة في مجلس واحد، فيحس في نفسه القدرة على الإجابة بدون أن يلتفت إلى تفاصيل الأجوبة، ولكنه مع ذلك إذا شرع في الأجوبة ذكرها باسترسال دون ترو وتأمل وتردد، مما يدل على أنه اختزن الأجوبة في نفسه اختزانا غير مقارن للالتفات، أي أن هناك ثبوتا علميا للأشياء ليس مقارنا للالتفات. نسمي هذا الثبوت الإجمالية أو الثبوت البسيط، ومثل هذا الثبوت البسيط هو الذي يكون منشأ للتفصيل. قالوا وهذا الثبوت أشرف من التفصيل، لأن التفصيل يستند إليه، هو مبدأ التفصيل. تفصيل في مقام الثبوت العلمي، طبعا وهذا التفصيل تارة يكون بمثل البيان في الإنسان، تارة يكون بالإظهار كالله سبحانه وتعالى بناء على دعواهم.
يعني
التفصيل
خارجي.
تفصيل خارجي، نعم لا بعد إذا لا مو لازم خارج العالم. قصدك أنت خارج العالم؟ لا مو دائما خارج العالم، قد يكون هذا الثبوت البسيط موجبا لثبوت تفصيلي آخر ولو في نفس العالم.
يعني ممكن أن يكون تفصيليا في العالم الإجمالي بهذا اللي حاول.
لا المقصود من هذا التفصيل من هذا هذه البساطة، بساطة مباينة للتفصيل، حيث لو وجد تفصيل لكان علما آخر مستندا إليه استنادا المشروط إلى الشرط أو العلم المعلول إلى العلة، لكن بينهما تباين على كل حال، بخلاف الذي يذهب إليه صدر المتأذهين. المقدمة الثانية التي نحتاج إليها لبيان مذهب المتأخرين هو أن اللازم علينا أن نلاحظ حقيقة العلم. العلم ما هو؟ العلم هو حضور صورة الشيء لدى العالم، الذي يتميز به المعلوم عند العالم. وذلك لأن العلم ليس منتزعا من نفس حضوره، لأن البياض يحضر لدى الجدار، لكن لا يقال عن حضور البياض لدى الجدار أنه علم ولا معلومية، وذلك لأن الجدار لا يميز البياض عن غيره. وإن شئت قلت الحضور لا يكون إلا بالامتياز، كيف والحضور عين التشخص والتشخص عين الامتياز؟ إذن هذا التقييد في العلم من أي جهة؟ من جهة أن الموجودات على قسمين، قسم يكون قادر على الحكم بالتمييز، وقسم لا يكون قادرا على الحكم بالتمييز. فالعلم هو حضور الشيء حضورا يميزه، لا على مستوى الوجود بل على مستوى الإدراك، لا على مستوى الوجود بل على مستوى الإدراك. وهذا لا يزيد على الوجود بشيء، بل هو عين الوجود مصداقا، وإن كان بينهما اختلاف في المفهوم. إذن العلم هو حضور الشيء حضورا يميزه لدى العالم عن غيره، وهذا يعني أن العلم ليس إلا التمييز، والتمييز الذي هو حقيقة العلم لا يكون إلا بحضور مبدأ التمييز. ومبدأ التمييز ما هو؟ مبدأ التمييز هو صورة الشيء، لأن الشيء إنما يمتاز عن غيره بصورته. طيب، هذه الصورة ثبوتها لذاتها بدون استنادها إلى جاعلها أمر غير معقول، وهذا ما يعبر عنه بأن الشيء إنما يكون شيئا بالاستناد إلى الجاعل، بمعنى أن هوية الشيء وذاتية الشيء وشخصية الشيء تأتيه من قبل غيره، لا بمعنى أنه أولا يكون شيئا ثم يكون شخصا أو يكون هوية، بل بمعنى أن هويته عين وجوده وعين ثبوته بلا فرق بين أصالة الوجود أو أصالة الماهية، وهويته التي هي عين ثبوته تستند إلى جاعله. إذن الجاعل هو الذي يعطي الشيء هويته. نحن لو سألنا زيد من جعلك زيدا، صحيح أنه من جهة لم يجعله أحد زيدا، هو هو، لكن من جعله بحيث يكون هو هو؟ لولا الوجود لم يكن هو هو. إذن بهذا اللحاظ يصح أن نقول أن الله جعل المشمشة مشمشة بهذا اللحاظ، صحيح مو جعل مركب لكن جعل بسيط، والجعل البسيط وإن لم يكن متعلقا بالذاتيات أولا وبالذات لكن له تعلقا بها بنحو ما. إذن بغض النظر عن العلة، الماهية عدم، والعدم لا يحكم بها ولا عليها، لا بالحمل الأولي ولا بالحمل الشائع. إذن صورة الشيء هي مبدأ تميزه، وصورة الشيء من علته، بل يمكن أن يقال أن حقيقة تميز الشيء حضوره بحضور صورته، وحضور صورته الذي يكون تميزا له إنما هو بوجوده لدى العاقل، وهذا الوجود أولا وبالذات مرتبط بالجاعل. إذن ما يكون معلوما أولا وبالذات هذا نفس ما جعله الجاعل، حتى لو قلنا أن الماهية ليست مجهولة، حتى لو قلنا أنها ليست مجهولة لكنها ليست معلومة. إذن ما هو معلوم؟ مجهول، وما هو مجهول؟ معلوم. وعليه فيكون حقيقة العلم حضور ما به امتياز الشيء وما به امتياز المعلوم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى ما به امتياز المعلوم مستند إلى جعل الجاعل، وبين الجاعل والمجهول مسانخة، فيكون للمعلوم ارتباط بجهة جاعلية الجاعل. المعلوم بما هو معلوم مجعول، والمجعول بذاته مرتبط بالجاعل، إذ لا بد من مسانخة بين الجاعل والمجعول، فيكون العلم علم الجاعل بتلك الحيثية التي يرتبط بها المجعول، يترتب عليه من الأثر ما يترتب على العلم بتلك الحيثية التي تكون مجهولة. مثلا عندما علمت بوجود المجهول ميزته، بل علمك به عين تميزه، فامتياز زيدان بزيديته، وهذه الزيدية عين ما تعلق بها الجعل من الواجب. طيب، إذا كان العلم بزيدية زيد أي بحيثية مجهوليته هو عين تمييزه عن غيره، فكيف لا يكون العلم بالجاعل من حيث هو جاعل لزيد لا يوجب امتياز زيد عن غيره؟ وإن شئت قلت إذا كان الشيء يتميز بالصورة التي أعطاه إياها الجاعل فكيف لا يمتاز بجاعله الذي يعطيه التمييز؟ التمييز إنما جاءه من قبل الجاعل، فيكون العلم بالجاعل من حيث هو جاعل علما بتميز المجعول من حيث هو مجعول. ولما كان الواجب جاعل كان العلم به علما بحيثية جاعليته، لما عرفت من أن الواجب ليس بمركب، وحيثية جاعليته عين حيثية وجوده، لا أنه يوجد بحيثية ويفعل بحيثية أخرى، بل هو بنفس ذاته فاعل. فإذا علم ذاته فقد علم ما يكون معطيا للأشياء جهة امتيازها، وإذا كان عالما بما يعطي الأشياء جهة امتيازها فذلك العلم هو عين علمه بالأشياء، لكن يعلم بالأشياء غير متمايزة لئلا يلزم كثرة، بل يعلم بالأشياء علما إجماليا، أي أن علمه بذاته علم بالأشياء إجمالا، يعلم بذاته علما بالأشياء إجمالا، يعني يعلم بذاته تفصيلا، وعلمه بذاته التفصيلي هو عين علمه الإجمالي بالأشياء. والتلازم ناشئ مما عرفت من أن امتياز الأشياء المجهولة إنما جاء من قبل الواجب باعتبار أنها تمتاز بذواتها، وذواتها إنما كانت من جهة فعل الواجب وجعله، وجهة الجاعلية في الواجب عين جهة الوجود، فإذا علم ذاته فقد علم جهة جاعليته، ومن علم بالجاعل من حيث هو جاعل علم بالمجعول من حيث هو مجعول. إذن هو يعلم بالأشياء لكن هذا العلم إجمالي قبل وجود الأشياء. هذا ما ذهب إليه هؤلاء في تفسير نظرية علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء. صدر المتألهين رحمه الله تعالى عند مناقشته لمذهب المتأخرين يقول أن هذا الكلام جميل، بمعنى أنه لو قام البرهان عندكم على إمكانية تحرير هذا المطلب بحيث لا يلزم منه وصمة نقص ولا عيب في الباري فنعم المطلب هو، لكن هذه المطالب التي ذكرتموها لا تتناسب مع ما ذكرتم من مبان، أي أن هذه النظرية لا تنسجم مع مبانيكم. بيان ذلك، أما أولا فلأنكم لم تبينوا لنا كيف يكون الشيء البسيط بما هو بسيط علما بالأشياء الكثيرة، ومن الواضح أن الكثرة لا تناسب الوحدة، يعني كيف يكون العلم بشيء واحد من حيث هو واحد علما بأشياء كثيرة من حيث هي كثيرة؟ مبانيكم لا تساعد على القبول بهذا المعنى. لا، متأخروا الفلاسفة، يعني مثلا من تقريبا من بعد القوشجي إلى السيد الداماد رحمه الله تعالى. السيد الداماد عنده في كتاب الإيماضات والعفو لعله الأفق المبين، أنا اليوم قرأته كتاب الأفق المبين، كلام قريب جدا من هذا المطلب، لكن إنصاف أن عبارته قابلة للحمل على مطلب أشرف وأعلى وأجل، على أن عباراته أيضا لا تخلو من إبهام، هل يريد هذا المبنى أو يريد مبنى آخر. لكن المتأخرون كالدشتكي مثلا الشيرازي وجلال الدين الدواني وأمثالهم ذهبوا إلى مثل هذا المعنى. هؤلاء قالوا أن الواجب يعلم بالأشياء قبل الأشياء علما إجماليا، وبينوه أن جهة الجاعلية في الواجب عين الذات، فمن علم بذاته علم بكونه جاعلا، والعلم بالجاعل من حيث هو جاعل، يعني بالحيثية التي يكون بها الجاعل جاعلا، لا الحيثية الإضافية بل بمبدأ العلية. من علم بمبدأ العلية علم بالمعلول. هؤلاء قالوا لكن هذا العلم إجمالي حتى لا يلزم تكثر في مرتبة الذات. هؤلاء طبعا يصرون على أن علم الواجب بالأشياء لا يمكن أن يكون مستندا إلى الأشياء، إذ لا يعقل في الواجب أن يكون له كمال باعتبار الأشياء، يجب أن يكون كمال الواجب باعتبار ذاته لا باعتبار غيره. فلو كان علمه مستندا إلى ثبوت الأمور الموجودة الأخرى لكان كماله الذي ينبغي أن يكون له باعتبار الذات ثابتا له باعتبار غير، هذا مستحيل. هؤلاء يصرون على أن يثبتوا للواجب علما بالأشياء لكن قبل الأشياء، وهو بهذا النحو الذي ذكره. صدر المتألهين يقول هذا الكلام جميل لكن مبانيكم لا تساعد عليه، لأنكم تصرون على الفرق والتفكيك بين البساطة والتركيب والوحدة والكثرة، وتقولون أنه لا سنخية، فكيف يكون العلم بالشيء من حيث هو واحد عين العلم بالأشياء الكثيرة؟ وإن شئت قلت من السهل جدا أن نقول عن الوضع أنه نحو تخصيصا، أو أن نقول أن للواجب علما بالأشياء، أو أن نقول بأن المجرد يمكن أن يكون معقولا، لكن هذا ليس بمبنى ولا مسلك. المسلك أن تأتي بدليل على ما تدعي. من السهل أن نقول أن للواجب علما إجماليا بالأشياء قبل الأشياء، لكن كيف يصور هذا؟ يعني في الواقع ليس هنا البحث هنا عن أصل إثبات علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء، بل في كيفية تصويره. كيف يكون للواجب علم بالأشياء الكثيرة من دون أن يلزم من ذلك تركيب ولا محذور آخر؟ وهؤلاء أوردوا دعوة مجردة هي أن الواجب يعلم بالأشياء علما إجماليا، فلقائل أن يقول أن هذه النظرية باطلة لأننا ندعي بأن الواجب يعلم بالأشياء علما تفصيليا. فإذا أورد علينا أن العلم التفصيلي يستلزم ثبوت كثرة نقول لا، لا يستلزم ثبوت كثرة، ونقتصر على مجرد الدعوة. خب هذا الكلام لا يفيد، يعني في الواقع ما ذكروا هذه دعوة مجردة. أيضا إشكال آخر يرد عليهم، وهو أنه إذا قيل لهم إن ما تدعونه من أن الواجب يعلم بالأشياء علما إجماليا وإن كان إثباتا لكمال لكنه يستلزم نفي كمال آخر، لأن الكمال الحقيقي إنما يكون بالعلم التفصيلي. بيان ذلك أن الإجمال تارة يكون في مقابل التفصيل وتارة يكون إجمالا واجدا للتفصيل على ما يذهب إليه العرفاء وصدر المتألهين. هؤلاء يجعلون الإجمال في مقابل التفصيل، بل يصرحون بأن الواجب يعلم بالأشياء علما إجماليا بمعنى أنها لا تمتاز ببعضها عن بعض. كيف؟ والحال أن امتيازها إنما هو بماهياتها، وهو يعلم بها بما هي مستندة إليه، وإنما تستند إليه من جهة وجوداتها لا من جهة ماهياتها. فإذا هو يعلم بها بوجه لا تتمايز هي به، وهذا كلام يعني إنصافا كلام دقيق منهم، إنصافا كلام دقيق. لكن خب هذا يعني في آخر الأمر أنه لا يعلم بالأشياء من حيث هي ماهيات، يعني يعلم بزيد من حيث هو وجود لكن لا يعلم بزيد من حيث هو زيد، يعلم بالشمس من حيث هي وجود ولكن لا يعلم بالشمس من حيث هي شمس. هذا مشكل. وإن شئت قلت أن الإجمال هنا يعني مرتبة من مراتب الجهل، فكيف يرضى أن يكون كمال الواجب بهذا العلم الناقص؟ هذا أيضا ليس بصحيح. طبعا هذا الإنصاف أن هذا الكلام ناشئ من أن الذين ذكروا هذه المسألة على صنفين من العلماء. صنف من قبل عامة المتكلمين. نحن نتكلم هنا يعني العامة لا في مقابل يعني لا في مقابل العلماء، لا نتكلم عن العلماء أنهم على صنفين، صنف علماء عامة يعني علماء جماهيريين، يعني في الواقع علماء استطاعوا أن يتسلطوا على المطلب الشائع بين العلماء فيذكرونه ببيان جزل متين جيد. والمتأخرون كثير منهم يذكر هذا المطلب كما يذكر العامة من العلماء، يعني الجمهور من العلماء ذكروا هذا المعنى. صنف آخر وهم صنف يعني قليل جدا جدا منهم، وأنا الآن لا يحضرني أكثر من السيد الداماد قدس الله نفسه. السيد الداماد إنصافا ليس ممن يلقي الكلام على عواهنه، كما أن عباراته فعلا عبارات تشتمل على بعض النكات والخصوصيات التي تثير فينا الشك أن مراده هو مرادهم من المطلب، إذ يظهر من بعض كلماته الإشارات ولو من بعيد إلى نكات إن كان السيد الداماد ملتفتا إليها فمراده مراد صدر المتألهين. يعني في الواقع كلماته لا تأبى عن الحامل على مراد صدر المتألهين، حتى إنه يقول أن علم الواجب بالكل عين الواجب، ومعلومية الكل بذلك العلم عين المعلوم. انظروا كيف يفكك بين الأمرين، وهذا التفكيك في الواقع يعني ما يمكن أن يحمل على ظاهره، لأن حمله على ظاهره يستلزم ورود أشكال جدا فادحة على السيد الداماد. لا نحتمل أن السيد الداماد يقع في مثله، هفوة لا يمكن أن يحتمل وقوع السيد الداماد فيها. مراد السيد الداماد أنه هو عين الكل وهو والكل عينه، لكن هو عين الكل في مرتبة ذاته والكل عينه في مرتبة فعله، وهذا عين ما ذهب إليه صدر المتألهين. كيف السيد الداماد يقول هو كل الوجود وهو كله الوجود؟ هذه العبارة هي العبارة التي أراد صدر المتألهين أن يختزل قاعدة بسيط الحقيقة كما سيأتي فيها. طبعا هذه العبارة منقولة عن الفارابي. سيد الداماد يقول هو كل الوجود وهو كله الوجود، وهذا يعني أنه في احتمالان وصل إلى قاعدة بسيط الحقيقة، وعبارته لا تعبى عن الحمل على مطلب قاعدة بسيط الحقيقة، وإن كانت سائر مبانيه في غير هذه المسألة لا تنسجم مع هذا الحمل. لكن الإنصاف أن هذه النظرية بظاهرها سخيفة، وإن كان المذكور في بيانها مطلبا متينا لكن مو من جميع الجهات، وإذا حملت على مبنى آخر على معنى آخر كانت متينة ودقيقة جدا جدا. لكن لا يحتمل أن يكون المتأخرون قد وصلوا إلى هذا المطلب الدقيق. هذا وأما ما ذكروه من مسألة العلم الخلاق للتفاصيل المباين للملكة والمباين للعلم التفصيلي، فهذا المطلب طبعا تقدم منا في بعض المطالب الأخرى، وهنا نقول أن هذا المطلب حق، هذا المطلب حق، لكن هؤلاء الذين بنوا نظريتهم على هذا المطلب أوردوه بشكل غير مقبول، لأنهم قالوا، قال هؤلاء طبعا أورد عليهم أن الإنسان إذا أوردت عليه مسائل عديدة وأحس في نفسه القدرة على جوابها لا يكون عنده علم فعلي بالجواب، وإنما يكون عنده قدرة على الجواب. إذن هنا قدرة على العلم، على تحصيل العلم، وليس عنده علم فعلي، أي أن هذا علم بالقوة وليس علما بالفعل. هؤلاء أجابوا بأن الحاصل عند إيراد الأسئلة الكثيرة على العالم يقين العالم بحصول الجواب في نفسه، أي أن المتيقن حصول الجواب لا القدرة على الجواب. ومن المعلوم أن المتيقن إنما يتيقن من جهة حصوله للمتيقن، والحصول هنا في هذا الباب عين العلم. إذن كيف يكون متيقنا بحصول الجواب ولا يكون الجواب معلوما؟ إذن الجواب معلوم، لكن العلم بالجواب ليس بالضرورة مقارنا للالتفات التفصيلي إلى الجواب، وهذا المراد بالعلم البسيط الخلاق للتفاصيل. هذا الكلام نحن صححناه طبعا، وبينا الفرق بين ملكة الاجتهاد بمعنى القدرة على الاستنباط، وبين الاحتكام فعلا على علوم كثيرة جدا جدا بشكل بسيط، كعلم الإنسان الآن بعد أن ينهي المقدمات بمطالب القاطر والألفية والمنطق مثلا. الآن الإنسان يعلم بمقدار ما يعلمه القاطر، عفوا نعم القطر، فيه مطالب الفاعل والمفعول به والتمييز والحال وأمثال ذلك. المنطق الضروب الأربعة وأشكالها والأشكال الأربعة وضروبها وشروط إنتاجها وما يتميز به الشكل الأول عن الشكل الثاني، والعكوس والنقائض يعني الناقض، مطالب كثيرة. الآن لو تمسك واحد من الطلبة، واحد يعلم من القطر بنسبة 50% وتسأله عن تلك 50%، يعلمها ولا ما يعلمها؟ يعلمها، مع أنه لو أراد أن يلتفت تفصيلا إلى كل مطلب مطلب لاحتاج من الوقت إلى المدة الطويلة. مو بالضرورة فعلا الإنسان يعلم بعلم تفصيلي بالمعنى المذكور في القسم الأول، هناك علم بسيط حقيقة، لكن هذا العلم الذي صححناه تبعا لصدر المتألهين ولصاحب حكمة الإشراق، هذا علم إجمالي في عين التفصيل. هذا هؤلاء لا يرضون به، هؤلاء يصرون على أن علم الواجب علم لا يقارن تمايز المعلوم. إذن هم يستندون إلى مطلب حق ويذكرونه ببيان غير مقبول. أنتم تحسبون أن هذه البساطة بساطة في مقابل التفصيل، ولا يوجد علم بهذا المعنى في مقابل التفصيل في هذه المورد إلا الملكة كقدرة المجادل على أن يرد دعوى الخاصم. مرة يسأل المقلد مرجعه عن مسألة، يعلم المرجع بحكم تلك المسألة لأن مسألة المقلد ليست خارجة عن حدود علمه. صحيح هو سيسأله عن الصلاة أو عن الطهارة أو عن الزكاة أو عن الصوم، زين، لكن الجدال بين المتجادلين هذا يورد أحد المتجادلين على الآخر مسألة ليست موجودة في ذهنه بالضرورة، قد يورد عليه مسألة جديدة، لكن مع ذلك حسب قدرة الطرف يقول الطرف أنا عندي قدرة على رد دعواه. هذه القدرة عبارة عن ملكة خاصة يقتدر بها على تحصيل العلم، لا أنها علم فعلي بما يذكره ذاك، لأن المفروض أن ما يذكره شيء زائد على علمك خارج عن علمك، لا كسؤال المقلد من الفقيه. وهكذا المسائل المستحدثة، مسائل المستحدثة الفقيه قد لا يكون ملتفتا إليها، لكن عنده ملكة تمكنه من الإجابة على السؤال المتعلق بها. إذن هناك فرق بين العلم الخلاق للتفاصيل بالمعنى الذي قربناه سابقا، فإن ذاك الإجمال عين التفصيل، وأما هؤلاء فيقولون بإجمالا في مقابل التفصيل، وهذا لا يكون إلا في الملكة. فإذا لا يكون هناك فرق بين القسم الثاني والقسم الثالث على فهمهم، وبذلك ينتفي أساس كلامهم.
بالنسبة إلى كلام المتأخرين، إذا لعله يقال كلامهم صحيح، إذا كانوا لاحظوا الذات الإلهية فالتمايز ناشئ من الماهيات، ناشئ من الحدود، الحدود أعدام، وقبل الخلق لا توجد هذه الحدود، فصار له انتفاء الموضوع، لا يمكن تعلق العلم بالمعلوم المطلق. لعله يكون كلامه صحيح من هذا الشيء اذا لاحظوا الدار. نعم احنا اذا لاحظنا غير الدار ذا دور اخر.
الماء هي على كل حال وان كانت عدميه من جهه لكنها وجوديه من جهه، فهو عندما يعلم بالاشياء من جهه استنادها اليه يعلم بها اجمالا كما يقولون، وذلك لان العله تمام المعلوم او انها حد تام للمعلوم. خب هنا اذا علم الواجب بالذات وكان علمه بالذات مستوجبا لمعلوميه الاشياء له يعلم بها من جهة وجودها أو من جهة استنادها إليه، وهو لا يعلم بها من جهة تمايزها، فينتفي عنه مرتبة من مراتب الكمال المطلق.
ليش؟
شلون ليش؟
حدودهم الآن ما موجودة، صار انتفاء الموضوع.
لا، هذا الحدود كون الحدود عدمية بالمعنى الذي تقول، هذا أمر يعني وراء مطلبها. هذا على مبنى مثلا صدر المتألهين يمكن أن يقبل، أما على مبانيهم فإنهم يقولون أن تمايز الأشياء بهذه الحدود التي تقول أنها عدمية، فإذا نفيت العلم بها من جهة امتيازها فلا علم بها، لأنهم يقولون أن العلم مبدأ التميز، يعني هم يقولون أن العلم مبدأ التميز. خب إذا كان العلم مبدأ التميز وهو لا يعلم بها من جهة امتيازها، إذن هو يعلم بها غير متمايزة، إذن هو لا يعلم بها، لأن العلم بها هو ما يؤدي إلى التمييز بينها. خب هنا لا يعلم بها بحيث يؤدي إلى التمييز بينها، فيبقى الإشكال واردا عليه من هذه الجهة. نعم على مبنى صدر المتألهين، صدر المتألهين يأتي بمبان خاصة بحيث ينفي تعلق الكمال بذلك الحد العدمي، وبالتالي يؤدي به هذا الكلام إلى القول بأن العلم لا يشترط أن يكون مبدأ التميز من حيث الحدود العدمية، يكفي أن يكون مبدأ التميز من حيث الوجود وهذا حاصل. إذن مباني صدر متألهين تدفع عنه الإشكال، أما هؤلاء فهم لم يذكروا المباني الخاصة. يعني نحن نريد أن نقول أن الإشكال على هؤلاء ليس إشكالا في نفس مطلبهم قدر الإشكال عليهم في أن مبانيكم لا تساعد. يعني طبعا إذا قلنا أن مبانيهم لا تساعد، فرق بين أن يأتي الإنسان بنظرية هي صحيحة ودليله ناقص أو غير تام، وبين أن يقترح الإنسان اقتراحا الكل متفق عليه لكن البحث في كيفية الوصول إليه. مثلا إثبات واجب الوجود، الآن نبحث عن إثبات واجب الوجود، يأتي شخص يقول نعم واجب الوجود موجود لأنه علة سائر الأشياء. خب هذه دعوة، يعني في الواقع قصور الدليل يعني قصور دعواه، لا كلام لنا أن الواجب يعلم بالأشياء ولا كلام أن علم الواجب بالأشياء يجب أن يكون بحيث لا يظلم الذات. هؤلاء لم يفعلوا شيئا إلا أنهم قالوا أن علم الواجب بالأشياء قبل الأشياء إجمالي، حرصا على وحدة الذات وبساطة الذات. خب هذا الإجمال هنا ليس له أثر إلا نفي العلم التفصيلي، فكأنهم لم يزيدوا على محل البحث إلا بأنهم قالوا لا يعلم الواجب بالأشياء تفصيلا، وهذه دعواهم في الواقع. يعني هم عندما نلاحظ الدعوة الجانب الآخر في دعواهم يتفقون مع المشائين القائلين بالصور المرتسمة، مشاؤون هم يقولون أن الواجب يعلم بالأشياء في مرتبة الذات. الفرق بينهما بين المتأخرين وبين المشايين أن المتأخرون أن المتأخرين يثبتون الإجمال وينفون التفصيل، المشاؤون يثبتون التفصيل وينفون الإجمال. أيهما يكون في الواقع مدعيا وأيهما منكر؟ المشاؤون يدعون، هؤلاء المتأخرون ينكرون. ينكرون ماذا؟ ينكرون العلم التفصيلي بالأشياء قبل الأشياء. إذن في الواقع حقيقة دعوة المتأخرين مع التأمل والتدقيق ليست إلا نفي العلم التفصيلي، إذن هم لم يثبتوا شيء. نعم أرادوا أن يبينوا كيف يكون علم الواجب بذاته عين العلم بالأشياء، لم يستطيعوا، بس اقتصروا على الدعوة، قالوا علم الواجب بالذات عين علمه بالأشياء. كيف؟ لم يذكروا ذلك ببيان تام. تكون هذه جهة قصور دعوة، أن ما ذكرتموه دعوة غير مبينة. كيف يكون العلم بالشيء البسيط من حيث هو بسيط علما بالأشياء الكثيرة من حيث هي كثيرة؟ نقرأ المقطع. قال ودونه، أي دون الاتحاد مع المعقول، فرفوريوس كان يدعي اتحاد الواجب مع معقولاته بحيث لا تخرج عن ذاته، ولكن مع العينية للذات الواحدة البسيطة، أي أنهم قالوا أن العلم يتحد مع العالم، أما المعلوم فلا يتحد مع العالم. قالوا العلم يتحد مع العالم، وأما المعلوم فلا يتحد مع العالم، وهذا أيضا فيه إشكاله. كيف يكون العلم الذي هو عين المعلوم غير متحد مع العالم؟ قال للذات الواحدة البسيطة غاية البساطة، فالذات هو الإجمالي علم من علم، فالذات الإجمالي من علم، أي يكون ذاته تعالى علما إجماليا، وهذا منشعب على قولين، فإن بكل الأشياء زكن، أي إن كان علمه إجماليا بكل الأشياء التي دونه، فهذا القول للمتأخرين، فقالوا إن ذاته تعالى علم إجمالي بجميع ما سواه لا تفصيلي، يعني هو لو قال علم بجميع ما سواه إجمالا لا تفصيلا لكان أوضح. ليش إجمالا؟ قال لكونه واحدا بسيطا، والأشياء مختلفة الحقائق، الواو ينبغي أن تكون حالية، يعني والحال أن الأشياء مختلفة الحقائق، وكيف يمكن أن تكون صورة الشمس مثلا في ذهننا علما بالشمس والحجر والمدار؟ وربما أوردوا مثالا فقالوا وقسموا حال الإنسان في علمه إلى ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون علومه تفصيلية زمانية، يعني في الواقع متابعتها تحتاج إلى مدة، مثلا كان يتصور الإنسان في الآن الأول الشمس، ثم يتصور في الآن الثاني القمر، وهكذا على سبيل الانتقال من معقول إلى معقول مع شوب تخيل. طبعا صدر المتألهين رحمه الله تعالى يصر في جزء النفس، في سفر النفس، سفر النفس في الأسفار، أن الناس ليسوا كلهم قادرين على تصور الكلي، الكلي بمعناه الحقيقي، مو كل واحد قادر على تصوره. نعم يتصورونه بالمعنى الذي يحقق المفهوم الكلي المنطقي، يعني لكن هذا المفهوم لا يخلو عن شوب تخيل. الإنسان لا يستطيع أن يتصور الإنسان الكلية إلا مع شوب تخيل. مثلا لا يستطيع الإنسان أن يتصور الإنسان إلا ذا عينين وشفتين ويدين، مو صحيح؟ طيب تصور هذه الأشياء من دون تفصيل مقداري، هل يمكن للإنسان العامي، يعني يمكن لعامة الناس أن يتصوروا إنسانا ذا عينين كلتا عينيه يمين، ذا عينين كلتا عينيه يمين؟ صعب جدا. لذلك كثير من البراهين التي تبتني على أن النفس تعقل الكليات، صدر المتألهين يقول هذه البراهين مو تامة. يقول ليش؟ يقول لأن نحن نريد أن نثبت تجرد المنافق والكافر مثلا والمجنون، هؤلاء نفوسهم مجردة، ومبدأ البرهان قائم على أساس دعوة إدراك الكلي. أين هؤلاء وإدراك الكليات؟ يقول عامة الناس لا يدركون الكليات بحق إلا مع تخيل، والتخيل فيه جزئية ما وإن كان كليا بالمعنى المنطقي، لكن هذا المعنى غير ما نبحث عنه في باب النفس عموما. مثلا الإنسان إذا عبر له كما يقول يعني إذا عبر له عن مثلا الفيض المنبسط دائما يتصور النور الحسي الذي يخترق الغرفة غرفة غرفة. إذا وجهت النور من جهة إلى جهة تجد استضاءة الغرفة الأولى قبل استضاءة الغرفة الثانية ولو بمقدار لا يحس عادة إلا بالحسابات الرياضية الدقيقة لسرعة الضوء مثلا. أو يشبه الأمر بالماء السائل في الوادي فسالت أودية بقدرها، هذا تخيل في الواقع. وثانيا أن يكون له ملكة تحصل من ممارسة العلوم، هذه الملكة تمكنه من أن يعلم. يعني إذا قيل عن زيد أنه عالم يقال عن زيد أنه عالم بهذا اللحاظ. وثالثها كونه بحيث أورد عليه مسائل كثيرة دفعة فيحصل له علم إجمالي بجواب الكل من تلك الملكة البسيطة المذكورة في القسم الثاني، ثم يأخذ في التفصيل مستمدا من ذلك الأمر البسيط الذي فيه. فهذا العلم الواحد البسيط فعال للتفاصيل، قالوا وهو أشرف منها، وهو أشرف منها. فقالوا فقياس علم الواجب بالأشياء وانطواء الكل في علمه، قياس علم الواجب وقياس انطواء العلم الكل في علمه على هذا المنهاج، على قياس انطواء التفصيل في ذلك العلم الإجمالي الذي يبعث على التفصيل. والفرق بأن هذه الحالة البسيطة ملكة وصفة زائدة على النفس، يقصد بالملكة هنا الحالة البسيطة لا يقصد بالملكة الملكة المذكورة في القسم الثاني، وفي الواجب تعالى عين ذاته. وقد صححنا كلامهم في بعض تحريراتنا، يعني ذكر وجه لإمكان حمل كلامهم على معنى صحيح أو بالبعض يأتي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.